نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا فيما تقدم شيئا من باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ووقفنا عند بيان قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. وذكرنا لكم المقصود بالأيم، وقلنا أن المقصود بها أنها الثيب، والثيب هي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق. وقد حملها الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على معناها في اللغة، وأن المقصود بالأيم هي من لا زوج لها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام، أنكحوا يعني زوجوهم، والأيم يعني كما قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومعنى أنكحوهم يعني زوجوهم، فدل ذلك على أن الأيم من لا زوج له، سواء كان يعني فارقت زوجها بموت أو طلاق أو لم تتزوج أصلا. وقلنا أن الإمام أبو حنيفة يبني على هذا التفسير حكمه، الذي هو أنه لا يشترط النكاح في لا يشترط الولي في النكاح. الإمام أبو حنيفة عنده ليس الولي شرطا من شروط النكاح، بل يجوز عنده أن المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أن تزوج نفسها، وهذا قول مردود. ويحسن في هذا أن نبين هذه المسألة بيانا شافيا، وهي مسألة: هل الولي شرط من شروط النكاح أم لا؟ فتقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في اشتراط الولي في النكاح. وقد استدل الإمام البخاري رحمة الله عليه في ذلك بأحاديث، وذكرها في كتاب النكاح. الإمام البخاري استدل على أن الولي شرط من شروط النكاح بأحاديث، وذكرها في صحيحه، وقدم للباب بآيات. إذن الإمام البخاري قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. قال: لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ومعنى هذه الآية سوف يأتينا في حديث ذكره الإمام البخاري في هذا الباب. ونحن ذكرنا لكم في دروس التفسير أن سبب النزول يعين على فهم الآية، فهذه الآية ثبت فيها حديث يبين معناها، وسوف نذكره في الأحاديث التي هنا. قال الإمام البخاري: فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وكذلك البكر، وكأنه يرد على الأحناف. والإمام البخاري في أبواب كثيرة يترجم ويكون قصده أن يرد على الأحناف. قال فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، يعني الولي شرط في النكاح سواء كانت المرأة أو سواء كانت المنكوحة ثيبا أم كانت بكرا. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. من المخاطب بهذه الآية؟ ولا تنكحوا، ها؟ الأولياء. الله عز وجل يقول للأولياء يا أولياء النساء لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، فالمخاطب بهذه الآية هم الأولياء. إذن الولي شرط في النكاح. قال وقال تعالى وأنكحوا الأيامى، يعني وزوجوا الأيامى، والخطاب أيضا للأولياء. إذن المهم أن الإمام البخاري ذكر في بداية الباب آيات ثم يذكر بعد ذلك أحاديث كما هي طريقته. ذكر الإمام البخاري 4 أحاديث ويستنبط منها أن الولي شرط في النكاح. الحديث الأول هو حديث عائشة، وهذه الأحاديث عندك من رقم 5127 5127 إلى 4 أحاديث، يعني إيش؟ 28 29 و30. الحديث الأول هو حديث عائشة عن عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء. النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء. قال فنكاح منها نكاح الناس اليوم، اللي هو نكاح الناس اليوم، يعني الذي فيه ايش؟ ولي، هذا معناها. ويتبين ان المقصود بنكاح الناس اليوم انه هو الذي فيه ولي اذا عرفت الانواع الاخرى. قالت فنكاح منها نكاح الناس اليوم، ايش هو؟ يخطب الرجل الى الرجل وليته، هذا الشاهد. قال يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها من الصداق ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل، هذا الثاني، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت أو إذا طهرت من طمثها، يعني من حيضها، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهم. شوف هذا الجهل الذي كانوا فيه، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها، مثل الفحل، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، خلاص. وإنما يفعل ذلك إيش؟ رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. وجد رجل قوي في البنية ورجل شريف، فيقول لزوجته اذهبي إلى فلان هذا استبضعي منه كما سمعت. يبقى حتى الآن ذكرنا نوعين من النكاح، نكاح الناس اليوم هذا رقم 1، والثاني هو نكاح الاستبضاع. الثالث ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 10، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها. تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان. تختار أي واحد فيهم على كيف، فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، هذا الثاني. الثالث قالت ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة. القافة جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالإيش؟ بالوالد. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به، يعني استلحقته به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. هذا الحديث الأول الذي ذكره الإمام البخاري ليثبت به أن الولي يعني من شروط صحة النكاح، الشاهد منه النوع الأول من النكاح، وهو قال يخطب الرجل إلى الرجل وليته، لم يقل يذهب الرجل إلى المرأة ويتفق معا، وإنما قال يخطب الرجل إلى الرجل وليته، هذا الحديث الأول. طيب الحديث الثاني هو حديث عائشة أيضا، قالت في قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فسرت عائشة هذه الآية فقالت هذا في اليتيم التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها لأنها قليلة المال أو قليلة الجمال فيتركها، وعلى العكس لو كان مالها كثير فهو إيش؟ يتزوجها. يبقى إذا كان مالها كثيرا يتزوجها لنفسه ويمنع غيره من أن يتزوجها، وإن كان مالها قليل ها لم يتزوجها وأيضا منع غيره أن يتزوجها، فهو إذا رغب فيها يرغب فيها لأجل إيش؟ لأجل مالها وجمالها. قال فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها، يعضلها يعني يمنعها من أن تتزوج غيره. ليش يعضلها؟ قال لمالها. ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. عرفت؟ إذن عرفنا الآن تفسير الآية. إيش تفسير الآية؟ إذا كان الرجل عنده يتيم وتشركه في مالها، فإذا كانت هذه اليتيمة يعني هو يريد أن يتزوجها فيتزوجها لنفسه، وإذا كان يرغب عنها ولا يتزوجها فهو يمنع غيره من أن يتزوجها. لماذا؟ حتى ها غير هذا لا يشركه في هذا المال. طب إيش الشاهد من هذا الحديث؟ إيش وجه الدلالة؟ ها إيش وجه الدلالة؟ قال فيعضلها لمالها. إذن الولي له إيش؟ له تأثير. وإلا لو كان الولي ليس له تأثير فكانت تذهب وتتزوج، خلاص. هذا الشاهد وهذه الدلالة من الحديث. قال فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره. الذي بعده حديث ابن عمر، أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي، تأيمت حفصة يعني مات عنها ابن حذافة وأصبحت أيما، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وتوفي بالمدينة، فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقياني فقال بدا لي ألا أتزوج يوم هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. إيش الشاهد؟ ها؟ أن عمر قال إن شئت أنكحتك، فهذا الولي. وإلا لو كان الأمر يعني هكذا فوضى كانت ذهبت حفصة وتزوجت من أي رجل كان. طيب الذي بعده هو حديث معقل ابن يسار في تفسير الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. إيش معنى هذه الآية؟ نقول اقرأ سبب النزول تعرف الآية. إيش الحكاية؟ قال الحسن: حدثني معقل ابن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها. يقول معقل: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها، فلما انقضت عدتها جاء يخطبها مرة ثانية، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. هكذا قال إيش معقل؟ قال: لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، اللي هو الزوج الإيش الأول، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. إذن يعني نحن نستفيد بهذه القرائن، لو عرضت علينا مسألة مثل هذا لابد أن ننتبه لهذا. وكان رجلا لا بأس به ولكنه يعني تسرع أو تعجل. وإيش الثاني؟ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله هذه الآية. إيش الآية؟ قال: فلا تعضلهن، يعني إيش؟ لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن. فلو لم يكن للولي معنى كان بسهولة جدا ذهبت هذه المرأة وتزوجت زوجها الأول مرة إيش ثانية بدون معقل. فلما يعني ظهر الحديث بهذا الشكل عرفنا أن للولي تأثير، أن للولي تأثير. فقلت أي معقل: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه، فزوجها إياه. الحافظ ابن حجر يقول: هذا الحديث أقوى حديث على اشتراط الولي. الحافظ ابن حجر يقول: حديث معقل هذا هو أقوى حديث على اشتراط الولي في النكاح. إذن الإمام البخاري ساق كم حديثا؟ 4 أحاديث مع مجموعة من الآيات على اشتراط الولي. طيب، الخامس، الحديث الخامس: حديث لا نكاح إلا بولي. حديث لا نكاح إلا بولي، ارجع إلى صحيح الجامع الأرقام 735، يعني 7555 و7558. هذه الحديث متتالية كلها حديث لا نكاح إلا بولي. أيه. إلى الذي بعده عد إلى 7558. حديث لا نكاح إلا بولي. طيب، فائدة حديثية تتعلق بهذا الحديث. أحسن من تكلم عن هذا الحديث من ناحية الإسناد وكلام أئمة الجرح والتعديل عليه هو الإمام الترمذي. فأنت ترجع إلى سنن الترمذي برقم 1107، 1107، 1107. أحسن من عرض هذا الحديث، لأن بعض العلماء يقولون هذا الحديث مرسل، وإذا قالوا هذا الحديث مرسل يعني كأنهم إيش يضاعفونه. فأنت يجب أن تكون متسلحا بالرد على الذين ينكرون اشتراط الولي. فإذا قالوا لك هذا الحديث مرسل فنحن يعني نورد هذه الفائدة حتى تكون على بين، وهذا شأن طالب العلم. لا يكفي أن تقول إن الحديث في صحيح الجامع، يقول لك صحيح الجامع هذا لكم أنتم، كلمنا على إنك طالب علم تأخذ وتعطي في الكلام. فتقول باختصار شديد بالنسبة للإمام الترمذي، تقول: ذكر الإمام الترمذي في هذا الباب أحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصي. إذن هذا الحديث يعني آت من طريق هؤلاء الصحابة: عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصي. ولكن هذه يعني شواهد مقوية للحديث الأصلي، والحديث الأصلي من رواية أبي موسى الأشعري، الحديث الأصلي من رواية أبي موسى الأشعري. تقول رواه اللي هو حديث أبي موسى، رواه إسرائيل ابن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي، رواه إسرائيل ابن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى، رواه إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى. ورواه موصولا، رواه يعني إسرائيل رواه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى، عن أبي بردة عن أبي موسى. وتابعه غيره يعني تابع إسرائيل على رواية هذا الحديث موصولا غيره، يعني ليس فقط إسرائيل. وخالف شعبة والثوري، فروياه عن أبي إسحاق مرسلا، عرفت؟ إذن هذا الحديث كيف؟ ها، إسرائيل بن يونس وجماعة رووه عن أبي إسحاق السبيعي إيش؟ موصولا. وأما شعبة والثوري فروياه عن أبي إسحاق مرسلا، وشعبة والثوري هما من هما؟ فالذي ينظر ها يقول هذا شعبة وهذا الثوري، نرجح روايتهما. فنقول لا، أئمة الحديث في هذه الحالة رجحوا رواية إسرائيل، أئمة الحديث في هذا الحديث رجحوا رواية إسرائيل. قال ابن مهدي إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري، إسرائيل ابن يونس في جده يعني لما روى عن جده أثبت من شعبة والثور. إذن كلما وجدت إسرائيل يروي عن جده هذا أثبت من أي واحد آخر، وهذا علم شريف، يعني ليس دوما عندما تقول هذا شعبة والثور نقول هناك يعني قرائن أخرى، ربما رجل آخر يرجح على شعبة والثور. فابن مهدي يقول إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. وكذلك قال علي بن المديني والذهلي محمد بن يحيى والبخاري الذهلي خلاص يا جماعة. إذا عرفنا يعني خلاصة الكلام على هذا الحديث، يبقى لو قال لك قائل ها شعبة والثوري روي هذا الحديث مرسلا، تقول لا، رواه إسرائيل موصولا، وعلماء الحديث يرجحون رواية إسرائيل في جده، رواية إسرائيل في جده. يبقى انتهينا من هذا الحديث رقم كم؟ 5. طيب الذي بعده حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، هكذا الحديث ثلاث مرات. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. بقية الحديث: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فهم يعني ايش؟ يعني واحد تزوج امرأة بغير ولي ودفع لها 10,000 وجاء يسأل، فما تقول له؟ قل له خلاص اترك هذه المرأة والـ10,000 لها. قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. الجملة الأخيرة في الحديث قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني لو الأولياء اختلفوا قالوا أنا أولى بهذه المرأة منك وهكذا اختلفوا، نقول ارفع أمرهم إلى السلطان، والسلطان إيش يكون؟ هو الإيش؟ الولي. وكذلك إن لم يكن للمرأة إيش؟ ولي. إن لم يكن للمرأة ولي فالسلطان وليها. هذا في صحيح الجامع برقم 979. حمك الله. برقم 2,709. وراجع طرقه في الإرواء برقم 40,800. ألف وثمانمائة وأربعين في الإرواء، وهذا واضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فنكاحها باطل ثلاث مرات. طيب نعم، لأن لا ولاية للكافر على المسلم، لا ولاية للكافر على المسلم، فالكافرة إذا أسلمت يكون وليها السلطان. إيش؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طيب الذي بعده كم هذا الآن؟ السادس؟ السابع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ففي هذا الحديث أيضا اشتراط إيش؟ اشتراط الإيش؟ الشهود. طب لو قال قائل: رجل تزوج ووجد الولي وعلى ملأ من الناس ولم يؤت بشهيدي عدل، فهل يعني شهود هذا الجمع يغنى عن الشهيدين؟ العلماء اختلفوا في ذلك، العلماء اختلفوا في ذلك. والمقصود والله أعلم من شهيدي عدل أن النكاح يكون نكاحا إيش؟ معلنا معروفا. ومنهم من تمسك بظاهر الحديث وقال لابد من الشاهدين حتى لو البلد كلها عرفت، خلاص يبقى اشتراط الشهود، اشتراط الشهود في عقد النكاح ليس كاشتراط الايش؟ الولي. الولي لابد منه، والخلاف في الولي قليل، يعني ما خالف فيه الا ابو حنيفة وبعضهم يعني، اما بالنسبة للخلاف في الشاهدين اوسع. طيب الذي بعده هذا أيضا موجود في سنن أبي داود وفي صحيح الجامع أيضا. والذي بعده حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا موجود في بلوغ المرام بتخريجاته طبعا. عندما نقول موجود في بلوغ المرام فهذا يعني تسهيلا للعزو، يعني ترجع لبلوغ المرام هتجد تخريجاته متسع برقم في كتاب النكاح برقم 924 في بلوغ المرام في كتاب النكاح. لا تزوج المرأة المرأة، استفدنا يعني فائدة من هذا، ايش هي؟ ان المرأة لا تكون ولي. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. طيب، فهذه يعني احاديث كثيرة جدا تبين انه لا بد من اشتراط النكاح. طيب تفضل. هي ما زوجت نفسها، هي جعلت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يأتينا إن شاء الله، يأتينا الحديث نتكلم عنه باستفاضة يعني. طب بعد معرفة هذه الأحاديث يحسن أن نذكر أقوال العلماء حتى تعرف يعني لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة. فتقول أقوال العلماء في اشتراط الولي: القول الأول قول الجمهور لا بد من الولي، قول جمهور العلماء لا بد من الولي. تقول ويدل عليه ما ذكر من الأحاديث، ذكرنا لك الآن سبعة أحاديث والآيات، فهذا دليل الجمهور، وطبعا هو القول الصواب. القول الثاني في رواية عن الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك، رواية يعني ليس مذهبه كله وإنما هي رواية، قال إذا كانت غير شريفة زوجت نفسها، يعني إذا كانت امرأة وضيعة جاز لها أن تزوج نفسها، وهذا لا دليل عليه، لكن تعرف. الثالث قول الإمام أبي حنيفة ومن تابعه، قول الإمام أبي حنيفة ومن تابعه وهم قليلون يعني، قال لا يشترط الولي أصلا، واحتج بالقياس على البيع. كيف يعني احتج بالقياس على البيع؟ يقول كما أنه يجوز للمرأة أن تعقد عقد البيع بنفسها فيجوز لها أن تعقد عقد النكاح بنفسها، هذا ما أخذ الإمام أبي حنيف. تقول واحتج بالقياس على البيع، فكما أنها يجوز لها أن تعقد عقد البيع بنفسها فيجوز لها أن تعقد عقد النكاح بنفسها. وحمل الأحاديث التي فيها اشتراط الولي، يعني هذه الأحاديث التي ذكرناها كلها، كيف رد عليها؟ تقول وحمل الأحاديث الواردة أو التي فيها اشتراط الولي حملها على الصغيرة، يعني قال إيش هذه الحديث متى تكون؟ إذا كانت البنت لم تبلغ، حمل هذه الأحاديث على الإيش؟ على الصغيرة. دليله على الصغيرة أن البالغ كما أنه يجوز لها أن تعقد عقد البيع بنفسها فيجوز لها أن تعقد عقد النكاح بنفسها، وأما الصغيرة فلا يجوز لها أن تعقد عقد البيع لأنها صغيرة ما تعرف شيء لم تبلغ. فهو جعل هذه الأحاديث في الصغيرة. هذا الأمر كله أولا وأخيرا يرجع القياس، والقياس طبعا عند أبو حنيفة يعني في الدرجة الأولى، بل هو يجعل القياس ها مقدم على الدليل، هذا عنده. طيب الرابع قول الأوزاعي قال يشترط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها ويتوقف ذلك على إجازة الولي. فهمت؟ يشترط الولي لكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها ويتوقف ذلك على إجازة الولي. باختصار شديد يقول المرأة يجوز لها أن تذهب وتعقد عقد النكاح على إيش؟ على رجل وبعدين ترجع. ها يا ولي أتجيز؟ فإن جاز جاز وإلا فلا. خلاص هذا قول الأوزاع يقول لا يمنع ذلك تزويجها نفسها ويتوقف ذلك على إجازة الولي. الفرق واضح. إذا عقدت بغير ولي من البداية نكاح باطل رأسا هذا على قول الجمهور. أما هذا يتوقف فيه وينظر إلى إذن الولي فإن أجاز جاء. أما الجمهور يقول لا بمجرد أن تعقد نفسها باطل سواء أجاز أو لم يجيز. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذه التي ذهبت وعقدت بدون إذن الولي ينطبق عليها الحديث ها نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 ما في مراجعة يبطل النكاح رأس. نعم ايه هذا عند الأوزاعي وما عند الجمهور باطل من البداية بمجرد معاقدة لنفسها باطل. طيب أبو ثور نحو مذهب الأوزاعي نحو يعني مثله لكن ما نقول مثله نحو يعني قريب منه. لكن قال يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها يشترط لكن قال يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها. من يبين؟ تفضل. تأخذ الإذن وبعدين هي إيش؟ وبعدين هي تروح تأخذ منه الإذن وبعدين تروح هي تعقد العقد. نقول أيضا باطل لكن عند أبي ثور يمشي. الفرق بين الأوزاع وأبي ثور إيش؟ إن في الأوزاع بتشوف الإذن بعد ما إيه؟ بعد ما تعقد. وأما بالنسبة لأبي ثور لا تأخذ الإذن وبعدين تروح. نقول لا هذا ولا هذا باطل طبعا. لابد لابد من الإذن والولي هو الذي يتولى عقد النكاح لا نكاح إلا بولي. نعم هو الذي يتولى العقد وهذا هذا هو المهم. لذلك ذكرنا في قول الجمهور هذا لا نكاح إلا بولي يعني بوجوده. طيب الحديث الذي ها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ها هذا دليل لمن؟ لأبي ثور. هذا دليل لأبي ثور لكن نقول له شوف الحديث الثاني لا نكاح إلا بولي يعني بوجوده. نعم لا لا لابد من وجوده. خلاص تقول والأقوال من الثاني إلى الخامس كلها مردودة كلها مردودة والصواب هو قول الجمهور. عرفنا مسألة يعني اشتراط الولي. طيب بقي لهذه المسألة فروع. تقول من هو الولي في النكاح؟ من هو الولي؟ الجمهور قالوا هم العصبة والعصبة هم أقرباء المرأة من أبيها يبقى الولي عند الجمهور هو العصبة، والعصبة هم أقرباء المرأة من أبيها حسب الترتيب، إذا فقد الأول يرجع إلى الثاني. أقربها من إيش؟ من أبيها. يبقى أقرباء المرأة من أبيها يسمون العصبة. تقول فليس الخال، فليس الخال ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم ونحوهم ولاية، ليس لهم ولاية لأنهم ليسوا عصبة. يبقى عند الجمهور باختصار الولي هو أقرباء المرأة من أبيها، أما أي قرابة من جهة الأم لا يكون ولي. فلو زوج خال بنت أخته عند الجمهور ما يجوز، بل لابد أن يكون الولي من العصبة، يعني من أقرباء المرأة من أبيها. وعند الحنفية هم أولياء. يبقى عند الأحناف هؤلاء أولياء، هؤلاء أولياء زيادة على ما تقدم. الفرع الثاني لهذه المسألة، إذا مات فأوصى رجلا على أولاده هل يكون وليا؟ إذا مات فأوصى رجلا على أولاده وكان في هؤلاء الأولاد كان فيهم بنات، فهل يكون هذا الوصي ولي للبنت؟ إذا مات فأوصى رجلا على أولاده هل يكون وليا؟ هل يكون وليا أولى من القريب؟ يعني أيهم في هذه الحالة يكون أولى، الوصي ولا الولي القريب؟ أو يكون مثله أو لا يكون وليا؟ هذه ثلاثة أسئلة. هل يكون أولى من القريب؟ أو يكون مثله أو لا يكون وليا؟ أي طبعا الكلام كله في النكاح. فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك، ربيعة وأبو حنيفة ومالك الوصي أولى، الوصي أولى. شو معناه؟ يعني عند الآخرين أن الولي القريب أولى. طيب، الفرع الذي بعده نعم، أنا ما وجدت حد تكلم في هذا، لكن والله أعلم، يعني كل من يهمه أن تقع المرأة في العار يكون وليا وحسب الدرجات. يعني الخال يكون حريصا على البنت ربما أكثر من ابن العم، صح؟ ابن العم قريب للبنت من جهة الإيش؟ من جهة الأب، يعني هو من العصب. طب أيهما يعني يهمه البنت، الخال ولا ابن العم؟ الخال. فبعض العلماء قال هذا، قال أهم شيء في الولي أنه يهمه ألا تقع البنت في العار، وأن يكون باحثا لها عن مصلحتها. فلعل هذا القول يعني أقرب، أن يرتب الأولياء يعني حسب حرصهم على مصلحة البنت. طيب الفرع الذي بعده، نعم والله هذا اللي عندي. فقال ربيعة أبو حنيفة ومالك الوصي أولى والباقون إن الولي أولى. بالنسبة لهذا القول الثاني كان ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، راجع الاستذكار لابن عبد البر في كتاب النكاح كأنه أشار إلى هذا. نعم، لا هذا اللي احنا قلنا الذي يهمه ألا تقع البنت في العار ويهم مصلحة البنت، هذا يكون أولى من غيره. طيب، الولي إذا عضل، عضل يعني منع، لا تقول قل لنا منع وخلاص، أقول لك لا، اعرف مصطلحات العلماء، وهذا مصطلح موجود في القرآن، فلا تعضلهن، فأنت اكتب عضل واكتب معناها منع، تقول الولي إذا عضل يعني إذا منع، إذا منع المرأة أن تتزوج. إذا تقدم للمرأة ها رجل كف، هذا الثيب طبعا، وهذا تأتينا أحكامها إن شاء الله، ثم امتنع الولي، امتنع الولي أن يزوجها، ها فماذا تفعل؟ تذهب إلى السلطان القاضي يعني، ولكن القاضي لا يزوج إلا بعد أن إيش؟ أن يؤتى إليه بالولي فيقول له زوج، ويعيد عليه الأمر مرة واثنين وثلاث، فإذا امتنع زوج الإيش؟ زوج السلطان. نقول لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها الثيب أحق بنفسها من إيش؟ من وليها. هذا يأتينا إن شاء الله نبينه، بس لحنا أضفناه عشان مسألة الولي يعني. الثيب أحق بنفسها من وليها، إيش معنى هذا القول باختصار؟ ها؟ أنه إذا تقدم لها كف وامتنع الولي من التزويج ذهبت إلى القاضي، ذهبت إلى القاضي، ولكن القاضي لا يزوج رأسا، وإنما يؤتى إليه بالولي فيقول له زوج، فإن امتنع ها زوج القاضي. ولعل هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا ها فالسلطان ولي من لا ولي له، لأن في هذه الحالة الولي كأنه غير موجود. طيب هذا كان كله بالنسبة لمسألة الولي. لا احنا هنبين ان شاء الله. ويقول لها أزوجك فلان، فلا بد أن تقول نعم أو لا، لا بد أن تنطق، يبقى الاستمار معناه ها طلب الأمر منها، وطلب الأمر منها لا يكون إلا بالتكلم والكلام. تقول وذلك بخلاف الاستئذان، فإن الاستئذان يكفي فيه السكوت، إذن شو الفرق بين الاستئمار والاستئذان؟ تقول عندنا طرفين سكوت وإيش وكلام، سكوت وكلام، الإذن يدور بين هذه كلها، فيمكن أن يكون الإذن بالإيش؟ بالسكوت أو بالكلام، وأما الاستئمار فلا يكون إلا بالإيش؟ إلا بالكلام، هذا معناه. تقول بخلاف الإيش؟ الاستئذان، فإنه يمتد من السكوت إلى الكلام، يمتد من السكوت إلى الكلام. قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. سوف نبين لكم أن ابن حزم يقول لا بد أن تسكت، فإذا تكلمت لا يجوز النكاح، هكذا قال ابن حزم، يقول لا بد أن تسكت، وهذه من الظاهرية الجامدة. ونحن ذكرنا لكم الآن قلنا الاستئذان يدور بين السكوت والكلام، فهو يقول لابد أن تسكت، فإذا قالت نعم لا يجوز، لابد أن تسكت. إيش دليلك؟ قال أن تسكت. فهذه ظاهرية جامدة، سوف نذكر لكم هذا. طيب احنا قرأنا إلى أين؟ هذا قرأنا وذكرنا طرقه، ذكرناها. أي طيب، الآن حديث عائشة، طبعا سوف نعود مرة أخرى ننوع بين الحديث والفقه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة من هو؟ ما اسمه؟ أحضرت؟ وين أبو؟ عبد الله ابن محمد. طيب ايش عندك تاني عنه؟ نعم اي طيب، ما عندك شيء اخر عنه؟ يبقى ثقة حافظ واسمه عبد الله، وتوفي عام 235. فائدة أخرى عن أبو بكر بن أبي شيبة، تقول وروى عنه الإمام مسلم 1450 حديث. هذا يعني من شيوخ الإمام مسلم، والإمام مسلم أكثر عنه كثيرا. أبو بكر بن أبي شيبة الإمام مسلم أخرج له في صحيحه 1450 حديث. وهو صاحب تصانيف، له تصانيف في الحديث. قال حدثنا عبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد. عبد الله بن إدريس عن ابن جريج معروف عبد العزيز عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هل كاتب عندك ولا جاب؟ شام عبد الملك ابن عبد العزيز، ما ينسى على أسماء ملوك السعودية. طيب قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي وهو ابن راهوية، قرين الإمام أحمد، ثقة حافظ، توفي عام 238. إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن ابن راهوية، وكان فقيها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اجتمع أحمد وإسحاق على قول فتمسك بهذا القول، أحمد وإسحاق. ونحن ذكرنا يعني طرفا من سيرته، كان يقول أعرف أحفظ كذا ألف حديث، وأعرف مكان كذا ألف، وأحفظ كذا حديث مزورة. لماذا؟ قال حتى إذا مر بي حديث منها من الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا. هذا إسحاق بن راهوية. وسمي ابن راهوية لماذا؟ لأن أباه ولد في الطريق، فالمراوزة أهل مرو يعني هذه لغتهم، أبوه ولد في الطريق فقالوا راهوية. راهوية يعني معناها بالفارسي يعني ولد في الطريق. هذا بالنسبة لإسحاق. قال جميعا، من هم الجميعا؟ ها؟ من هم الجميعا؟ بس اختلفتم يا جماعة. الطريقة الأولى مين؟ أبو بكر. حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق. ها إيه جميعا منهم؟ لا يا جماعة، بس إسحاق ومحمد بن رافع، هذه طريق واحد. ايه لأنهم هيلتقوا عند ابن جريج مرة ثانية. خلاص. قال جميعا عن عبد الرزاق، واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. يبقى الطريقان سارا معا حتى التقيا عند وين؟ عند ابن جريج. الطريق الأولى أبو بكر عبد الله بن إدريس ابن جريج. الثانية ها إسحاق ومحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج. هكذا. قال سمعت ابن أبي مليكة، سمعت ابن أبي مليكة. من يعرف شيئا عنه؟ ابن أبي مليكة. يلا يا أبو أحمد.
عبد الله بن عبيد الله.
شوف أبو أحمد، أبو أحمد أخذها وطار بها وأنت كسلت.
عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة.
ها. نعم.
بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله.
نعم. نعم. وهو ثقة فقيه وأدرك 30 من الصحابة. عبد الله ابن عبيد الله وأدرك 30 من الصحابة. وذكر له الإمام البخاري معلقا في كتاب الإيمان فقال وقال ابن أبي مليكة ها أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه. يرد فيه على من؟ على المرجئة. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، لا يقول أحدهم ها إن إيمانه مثل إيمان جبريل أو ميكائيل. هذا قول ابن أبي مليكة علقه عنه الإمام البخاري في كتاب الإيمان. طيب السؤال الآن الأول قال يقول قال ذكوان مولى عائشة، قال ذكوان مولى عائشة وهكذا هو معروف ذكوان. ومما يعني ومما قيل عنه أنه كان يؤم عائشة من المصحف في رمضان. هذا ذكوان مولى عائشة كان يؤمها من المصحف في رمضان، وسوف تأتينا هذه المسألة أيهما أفضل القراءة من المصحف أم القراءة من الحفظ. المهم أن تعرف أن ذكوان هذا مولى عائشة. قال سمعت عائشة تقول. السؤال الآن ابن أبي مليكة من الرواه عن عائشة، عرفت ابن أبي مليكة من الرواه عن عائشة، وهو هنا يروي عن من؟ عن ذكوان. فتقول هذا دليل على ثقة ابن أبي مليكة. لماذا؟ كيف أن هذا دليل على ثقة ابن أبي مليكة؟ لأنه معروف بالرواية عن عائشة، فكان يمكن ببساطة جدا أن يقول عن عائشة وما حد يعرف، ما عن ما حد ما قال سمعت، وإنما يقول عن عائشة. فكونه يذكر هنا الواسطة فهذا دليل على ثقته وأنه ليس بإيش؟ ليس بمدلس. فهذه قاعدة تقول إذا كان الراوي يروي عن شيخه مباشرة وبواسطة ويميز الأحاديث التي رواها عن شيخه من الأحاديث التي رواها بواسطة فهذا دليل على ثقة هذا الرجل، وهذا معروف في أكثر من راوي. تفضل. ليش ما كتبت هذا يا أخي؟ ها؟ أيوه اكتب. تقول إذا كان الراوي يروي عن شيخه أحاديث ويروي عنه أحاديث أخرى بواسطة، إذا كان الراوي يروي عن شيخه أحاديث ويروي عنه أحاديث أخرى بالواسطة ولا يخلط هذا بهذا فهذا دليل على ثقته، فهذا دليل على ثقته وعدم تدليسه. هذا دليل على ثقته وعدم تدليسه. يقول سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية. الجارية تقول في رواية البخاري أن الجارية هي البكر، يبقى في رواية الإمام البخاري الجارية هذه يعني مذكورة أنها البكر. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها يعني يزوجها أهلها، أتستأمر أم لا؟ أتستأمر أم لا؟ يعني يطلب منها الأمر أم لا؟ يطلب منها أن تتكلم أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فتقول الاستئمار هنا الله بركاته، تقول الاستئمار هنا محمول على الايش؟ الاستئذان كما بيانته الرواية الاخرى. قال نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي. إذن ماذا فهمت عائشة من كلمة تستأمر؟ أنها لابد أن تتكلم، فهذا يدل على ما فسرنا به الاستئمار قبل ذلك. عرفت كيف ذلك؟ مرة ثانية قال نعم تستأمر، فأصبح عند عائشة إشكال، فقالت فقلت له فإنها تستحي يعني تستحي أن تتكلم، ففهمت من الاستئمار أنه لابد من الكلام أي كما بينا قبل ذلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت، يعني إذا هي سكتت فهذا إذنها. طيب الحديث الذي بعده حديث ابن عباس قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك. يبقى بالنسبة لي سعيد وقتيبة قالوا حدثنا مالك، وأما يحيى بن يحيى ها قال قلت لمالك. قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل، عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال نعم. لا إله إلا الله سبحانه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن في الطريق الأولى قال الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة قال حدثنا مالك وتكمل الحديث، وأما في الطريق الثانية كيف كانت طريقة تحمل الحديث؟ ها يقول وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك، يعني يحيى بن يحيى جالس ومعه كتاب الإمام مالك ويقول له قلت لمالك حدثك، حدثك يعني يسأله يحيى بن يحيى يتحمل منه الحديث في صورة سؤال، يقول له حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فقال الإمام مالك إيش؟ نعم. إذن لدينا الآن في هذا الحديث طريقتين من تحمل الحديث. الطريقة الأولى أن يتكلم الشيخ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان والتلاميذ يسجلون. طيب الطريقة الأخرى أو الحالة الأخرى أن يقرأ التلميذ ويقول للشيخ يا شيخ حدثك شيخك فلان الفلاني عن كذا عن كذا عن كذا الحديث، فيقول الشيخ إيش؟ نعم. طيب إن لم يقل الشيخ نعم، افرض الشيخ سكت، فهل يكون هذا يعني تحمل صحيح للحديث؟ تقول الصواب أنه تحمل. يبقى عند كلمة نعم تقول لا يشترط إقرار الشيخ، بل يكفي مجرد السكوت. لا يشترط إقرار الشيخ بقوله نعم، لا يشترط أن الشيخ يقول نعم، بل يكفي مجرد السكوت. يعني لو كان الإمام مالك سكت إذن الحديث هو موافق عليه. لا، هذا مجلس، هذا مجلس مثل واحد قاعد على جهاز، ما نقول انه كان قاعد كذا وترك الجهاز واخترب الجهاز، لا، هذا مجلس. فطالما انه ساكت اذا هو موافق على ما يسمع، لان هذا حديثه. يقول له حدثك فلان عن فلان عن فلان، سكت وقرأ الذي بعده ولم ينكر عليه، وهكذا. لا، المجلس معروف، مجلس المجلس يكون مجلس يؤخذ فيه اكثر من حديث. إذا قال العلماء لا يشترط الإقرار بقوله نعم، وإنما يكفي مجرد السكوت. هذه الطريقة الثانية إيش يسموها؟ طريقة العرض على الشيخ. طريقة إيش؟ العرض على الشيخ، يعني التلميذ يعرض على الشيخ حديثه، والشيخ منصت، فإذا قال نعم فبها ونعمة، وإن سكت فالسكوت يكفي. فالسكوت يكفي. احنا مسألتنا في تحمل الحديث، اما بالنسبة للسؤال ربما شيء اخر، يحتمل شيء اخر، لكن بالنسبة لتحمل الحديث طالما انه سكت فهذا يكفي. ويرجع إلى البعث الحثيث المجلد الأول صفحة 323 بتحقيق الشيخ علي الحلبي بالنسبة لأدوات التحمل، ولعلنا يعني نبسط في مجلس قادم إن شاء الله يعني أدوات تحمل الحديث. فأنت الآن عرفت طريقتين. الطريقة الأولى أن يحدث الشيخ والتلاميذ يسمعون ويقولون حدثنا الشيخ. الطريقة الثانية الشيخ ساكت ما بتكلم، وأحد التلاميذ يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت، ها؟ فالسامعون يذهبون ويقولون ماذا؟ ها؟ يقولون ماذا؟ يقولون أخبرنا الشيخ، أو قرأ على الشيخ ونحن نسمع. وعند الإمام مالك أجاز لهم أن يذهبوا ويقولون حدثنا مالك. الإمام مالك في هذه الحالة الثانية كان يقول لهم اذهبوا وقولوا حدثنا إيش، مع أن مالك ما تكلم. فعند الإمام مالك لا فرق بين أخبرنا وحدثنا. طيب بالنسبة للرجال يعني كلهم ثقات، ما في كلام على أي واحد فيهم. عبد الله بن الفضل ثقة، ونافع بن جبير ثقة فاضل، وهكذا. نأتي للمتن. قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، ما معنى ذلك؟ الأيم أحق بنفسها، الأيم يعني إيش؟ الثيب. الأيم أحق بنفسها من وليها، إيش معناه؟ تقول معناه أن الثيب لها حق والولي له حق، ولكن حق السيد أوكد من حق وليها. هذا معنى أحق من وليها. السيب لها حق في النكاح والولي له حق في النكاح، ولكن حق السيب أوكد من حق الولي، هذا أوكد من هذا. وفائدة هذا إيش فائدة هذا الذي ذكرناه قد سابقا؟ وفائدة هذا أنه إذا تقدم لها كفء، إذا تقدم لها كفء وامتنع الولي، فتذهب إلى القاضي ويزوجها. لماذا؟ لأن حقها أوكد من حق الولي، وهذا بخلاف البكر، هذا بخلاف البكر، لا يجوز للبكر أن تذهب إلى القاضي لأن حق الولي أوكد من حق البكر. وأما بالنسبة للثيب فحقها أوكد من حق الولي. طب هل في هذا الحديث دلالة لمن لا يقول باشتراط الولي؟ هل فيه دلالة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها؟ هل معناه أنها تذهب وتتزوج من غير إذنه؟ ليس معناه ذلك. ونقول حتى لو كان معناه ذلك فالأحاديث الأخرى تبين وتوضح، وفي الحقيقة ليس معناه ذلك، لأن هذا فيه أن الولي له حق وهي لها إيش حق، وإنما يعني يظهر ذلك عند الاشتجار مثل هذه المسألة التي ذكرناها، تقدم لها كف وعضلها الولي فهي تذهب إلى القاضي ويزوج. الكلام كله في النكاح، لأن المقصود بأحق بنفسها، أحق بنفسها يعني عند النكاح. قال والبكر تستأذن في نفسها، تستأذن في نفسها إيش يعني في نفسها؟ يعني في أنت، لا أنا قصدي في نفسها يعني في نكاحها، في نفسها يعني في نكاحها. قال وإذنها صماتها، صماتها يعني سكوتها، ولا تقول صمات، تقول صمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صماط يوم إلى إيش؟ إلى ليل. واحد يقول أنا بعد ما صلى الفجر لن أتكلم يومي هذا، تقول هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صماط يوم إلى إيش؟ إلى ليل. المهم الصماط يعني بضم الصاد. طيب الطريق الثانية، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ كيف عرفت؟ احنا ذكرنا على قاعدتنا انه في صحيح مسلم اذا كان سفيان شيخ الإمام مسلم فيكون هو ابن عيينة على الأغلب الأعم، إذا كان سفيان شيخ الإمام مسلم، شيخ شيخه، شيخ الإمام مسلم هنا من؟ قتيبة بن سعيد. طيب وشيخ سفيان، إذا كان سفيان شيخ شيخ الإمام مسلم فيكون في الأغلب الأعم هو ابن عيينة. وأما لو كان متقدم شوية يعني يكون بينه وبين المسلم رجلان فهذا يكون الثوري على الأغلب الأعم. وأما في البخاري لا، لأن البخاري أعلى درجة من الإمام مسلم، فنقول هذا هو سفيان ابن عيينة، وسوف نبين لك عندما نقرأ الطريق الثالث. المهم أن هذا هو ابن عيينة. قال عن زياد بن سعد، زياد ابن سعد رجل ثقة وكان أثبت أصحاب الزهري ونزل مكة ثم اليمن وهو خراساني الأصل زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه لا بد هنا أن نقول أنه فاكتب عندك هذا مهم هذا في قراءة الحديث ما تقول عن عبد الله بن الفضل سمع تقول أنه سمع فتقول هنا أنه مقدرة ولا بد من النطق بها كما قال الحافظ في الفتح لا بد أن تنطق وتقول أنه سمع عن عبد الله بن الفضل أنه سمع فهي تنطق ولا تكتب أنه سمع نافع بن جبي يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها ها إيش رأيك إيش رأيك الثيب أحق بنفسها والذي قبله الأيم والحديث مخرجه واحد فنقول الأيم هي الثيب يبقى إذا كان الحديث مخرجه واحد فإنما هذا من تصرف الرواه بعضهم قال الأيم وبعضهم قال الثيب فتحمل الأيم على الثيب فهذا أيضا مما يرد على من فسر الأيم بأنها تشمل حتى التي لم تتزوج نقول الأيم هي الثيب والدليل هذه الرواية الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها نفس الشيء طيب الذي بعده وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان هنا هو ابن عيينة 100% والدليل على ذلك أن ابن أبي عمر لا يروي عن الثوري هذا احنا ذكرنا لكم قبل ذلك ابن أبي عمر اللي هو من شيوخ الإمام مسلم ابن أبي عمر هذا من شيوخ الإمام مسلم لا يروي عن الثوري فعندما يقول ابن أبي عمر حدثنا سفيان فهو ابن عيين تقول هذا سفيان ابن عيينة لا غير لأن ابن أبي عمر لا يروي عن الثور طيب ابن أبي عمر هذا فيه كلام ابن أبي عمر هذا فيه كلام يحسن أن تكتبه أولا اسمه محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني منسوب إلى بلدكم محمد ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة لازم ابن عيينة هذا دليل أيضا شوف لازم ابن عيينة كان ملازما له إذن هو عدني ونزل مكة ولازم ابن عيينة وابن عيينة معروف أنه هو شيخ أهل مكة وله مسند له مسند صنفه قال الحافظ صدوق وقال أبو حاتم كانت فيه غفلة كانت فيه غفلة يعني أحيانا عندما يحدث يغفل عما يحدث قال أبو حاتم الرازي كانت فيه غفلة إذن ماذا عرفت يا أبا عبد الرحمن عن ابن أبي عمر صدوق كما قال الحافظ وقال أبو حاتم كانت فيه غفلة كانت فيه غفلة فلأجل هذا تقول تابعه محمد بن منصور عند النسائي تقول تابعه محمد بن منصور عند النسائي إذن عندما تجد الرجل فيه غفلة فيه سوء حفظ وتجد له من يتابعه فهذا مما يقوي الحديث نعم ايه بس بالنسبة للنساء لكن انا اقول شيء عشان اقول لك شيء الان تابعه على هذه الرواية لان هذه الرواية فيها شيء تقول تابعه محمد ابن منصور عند النساء على هذه الرواية حتى ما تزعل تقول تابعه على هذه الرواية تابعه على هذه الرواية ابن أبي عمر محمد بن منصور. إيش هذه الرواية وما الفرق بينها وبين الذي تقدم؟ نشوف. قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد. إيش يعني بهذا الإسناد؟ زياد بن سعد عن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس. وقال ها الثيب أحق بنفسها من وليها، صح؟ نفس الذي قبله. والبقر ها في الطريقة التي قبل شو قال؟ تستأمر. هنا قال والبكر يستأذنها أبوها. هذا مهم، هذا والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. قال وإذنها صماتها، وربما قال وصمتها إقرارها. طيب ماذا تستفيد من قوله والبكر يستأذنها أبوها؟ باختصار شديد ماذا نستفيد من هذه الرواية والبكر يستأذنها أبوها؟ تفضل. لا تروح بعيد يا أخي، بظاهر الكلام والبكر يستأذنها أبوها. أي بس ها؟ لا ما تقول فقط، نقول عند إذا أراد الأب أن يزوج بنته البكر فلا بد أن يستأذنها. وهذه مسألة كبيرة جدا، هل لابد للأبي أن يستأذن بنته عند النكاح أم أنه يزوجها ويجبرها على الزواج؟ هذه مسألة مهمة. فالأول نتكلم عن هذه الزيادة من ناحية الحديثية. البكر يستأذنها، لأن هذه الزيادة مهمة، لو ثبتت هذه يبقى لابد للأبي أن يستأذن البكر، لابد. وإن لم يستأذنها لا يصح النكاح على هذه الرواية والبكر يستأذنها أبوها. فتقول بالنسبة لقوله والبكر يستأذنها أبوها، والبكر يستأذنها أبوها، قال الإمام البيهقي زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة. يعني إيش شاذة؟ الإمام البيهقي قال هذه اللي هي الثلاث كلمات هذه البكر يستأذنها أبوها، قال هذه الجملة شاذة في حديث من؟ ابن عباس. احنا ذكرنا لابن عباس كم طريق. اولا مخرج حديث ابن عباس من هو؟ مخرج الحديث من؟ عبد الله بن الفضل، صح؟ طيب كم طريق عنه؟ الطريق الاولى طريق مالك، والثاني زياد ابن سعد، فهذان طريقان. فطريق زياد ابن سعد، طريق زياد ابن سعد مخرجها من؟ مخرجها سفيان من طريقين. الطريق الأولى طريق من؟ قتيبة، والثانية ابن أبي عمر. طب سفيان هو الذي قال الحديث، صح؟ من عندما نقول مخرج الحديث هو سفيان يعني هو الذي قال الحديث. قتيبة في روايته لم يقل ايش؟ والبكر يستأذنها أبوها. وابن أبي عمر قال ذلك في روايته. وقتيبة بن سعيد معروف إمام ثقة معروف، فيكون خلفه من؟ خلفه ابن أبي عمر. وأنا ذكرت لك الكلام الذي في ابن أبي عمر، فلذلك نقول ايش؟ تابعه محمد بن منصور، يعني ابن أبي عمر لم يقل ذلك من عنده، بل تابعه على ذلك محمد ابن منصور. ومع ذلك يقول لما البيهق أنها غير محفوظة، يعني شاذ. طيب قال الشافعي، يبقى هذا بالنسبة لإمام البيهقي حكم على هذه الزيادة بالشذوذ. شذوذ يعني غلط. الشافعي قال زادها ابن عيينة في حديثه. يبقى الإمام الشافعي نسب هذه الزيادة لمن؟ لابن عيينة. قل ابن عيينة هو الذي زادها ابن عيينة في حديثه. قال وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن. هذا كلام الشافعي كله. قال زادها ابن عيينة في حديثه وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن. أي نفس الشيء. تقول وكذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وكذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن إنها غير محفوظة. وهذا في صحيح النسائي برقم 62 و3000 3062 في صحيح النسائي قال الشيخ أنها غير محفوظة. وكذلك قال أبو داود في سننه الإمام أبو داود في السنن قال أنها شاذة. وهذا برقم 2099 قال أبو داود إنها شاذة. وكذلك قال الدارقطني وراجع الإرواء إرواء الغليل في كتاب النكاح كل هذا مذكور. إذن عندنا كم إمام حكموا على هذه الزيادة بالشذوذ؟ البيهقي والشافعي وأبو داود والدارقطني والشيخ الألباني رحمة الله عليه. وسوف نذكر ما يترتب على كون هذه الزيادة إيش شاذة. هل لابد للأب أن يستأذن البكر عند التزويج أم لا يلزم ذلك؟ هذه مسألتنا في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.